بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ؟ شعيب اقرأ. قم يا شعيب انهض حتى تسمع. عالما جالسا. جرير. جرير. جاء رجل. وما رفع إليه رأسه رأسه إلا من قاتل لتكون كلمة الله فهو أنت. اقرأ يا أكرم. فإن أحدنا فرفع إلا أنه كان قائما. فقال نعم خالد. جرير المنصور. يقاتل غضبا لتكون نعم. محمد عن أبي وائل حمية فرفع إليه رأسه وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما من قاتل لتكون كلمة الله لم يأتي أحد بما أريد كلكم مهتزون هات يا حبيب أحسنت قرأ يا أبا بكر حمية من سأل وهو قائم أحدنا كلمة في سبيل الله طيب سنتم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 46 باب السؤال والفتية عند رمي الجمار باب السؤال والفتية عند رمي الجمار قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن عمرو ابن حماد قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن الزهري عبد العزيز بن الماجشون عن الزهري وهو محمد ابن مسلم عن عيسى ابن طلحة وهو عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله أبوه الصحابي المشهور أحد العشرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج أما عبد العزيز ابن أبي سلمة فهو عبد العزيز بن عبد الله ابن عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة واسم أبي سلمة ميمون وقيل دينار. قال الذهبي رحمه الله المفتي الكبير أبو عبد الله وأبو الأصبغ التيمي مولاهم المدني الفقيه والد المفتي عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك وابن عم يوسف ابن يعقوب الماجشون سكن مدة ببغداد وحدث عن الزهري وابن المنكدر وجماعة وعده قال ولم يكن بالمكثر من الحديث لكنه فقيه النفس فصيح كبير الشأن. ثم ذكر تلاميذه بعضا من تلاميذه. قال ونقل ابن أبي خيثمة أن أصله من أصبهان نزل المدينة فكان يلقى الناس فيقول جوني جوني. قال وسئل أحمد بن حنبل كيف لقب بالماجشون قال تعلق من الفارسية بكلمة وكان إذا لقي الرجل يقول شوني شوني فلقب الماجشون. وقال إبراهيم الحربي الماجشون فارسي وإنما سمي الماجشون لأن وجنتيه كانتا حمراوين فسمي بذلك وهو الخمر فعربه أهل المدينة. وقيل أصل الكلمة الماكون فهو وولده يعرفون بذلك. وقال غيره هذا اللقب عليه وعلى أهل بيته. نعم لقب به عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة وعبد الملك ابن عبد العزيز ويوسف بن يعقوب بن أبي سلمة. قال: قال علي بن الحسين بن حيان: وجدت في كتاب جدي بخطه قيل لأبي بكر حدثنا بن معين. عبد العزيز ابن الماجشون هو مثل الليثي وإبراهيم ابن سعد؟ قال: لا، هو دونهما، إنما كان رجلا يقول بالقدر والكلام ثم تركه وأقبل إلى السنة ولم يكن من شأنه الحديث، فلما قدم بغداد كتبوا عنه فكان ثم تركه وأقبل إلى السنة ولم يكن من شأنه الحديث فلما قدم بغداد كتبوا عنه فكان بعد يقول: جعلني أهل بغداد محدثا، وكان صدوقا ثقة، يعني لم يكن من فرسان الحديث كما كان شعبة ومالك. نعم، وهذا واضح، كان ذا فضل وشأن لكنه لم يكن من فرسان الحديث. وقال أبو الطاهر ابن السرح عن ابن وهب: حججت سنة 48 و100 وصائح يصيح: لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز ابن أبي سلمة. إذن هو من أهل الفتوى، صائح يصيح أي من قبل الوالي. وله رد على الجهمية، له رد على الجهمية ذكره الذهبي. في آخر ترجمة الماجشون. إذن هذا الأول عبد العزيز ابن أبي سلمة، وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، واسمه أبي سلمة، قيل ميمون وقيل دينار، الملقب بالماجشون، كلمة فارسية معربة. قيل لحمرة وجنتيه، وجنتيه أي خديه، وقيل لأنه كان يكثر من كلمة بالفارسية: شوني شوني أو جوني جوني، فلقب بذلك. عيسى بن طلحة ابن عبيد الله أبو محمد القرشي، كان من الحلماء الأشراف، قال أحد الإخوة، أحد الإخوة حدث عن أبيه ومعاوية وأبي هريرة عبد الله بن عمرو كان من الحلماء الأشراف والعلماء الثقات، وفد على معاوية. وقال سليمان ابن مرباع: دخل رجلا إلى عيسى بن طلحة فأنشد عيسى: يقولون لو عذبت قلبك لرعوى، فقلت: وهل للعاشقين قلوب؟ عدمت فؤادي كيف عذبه الهوى، وما لفؤادي من هواه طبيب. فقام الرجل فأسبل إزاره ومضى إلى باب الحجرة يتبختر ثم يرجع حتى عاد إلى مجلسه طربا، وقال: أحسنت. فضحك عيسى وجلساؤه لطرب الرجل. والبيت لبشار بن برد. فمعنى أنشد أي لغيره. ولده محمد، لأن هؤلاء أولاد طلحة بن عبيد الله أحد الإخوة. من هم الإخوة؟ عدوا الآن. موسى ابن طلحة أخرج له الجماعة، عيسى ابن طلحة أخرج له الجماعة، محمد بن طلحة الملقب بالسجاد إسحاق بن طلحة، عائشة بنت طلحة، أخرج لعائشة الجماعة. أما محمد وإسحاق فلم يذكروا، لم يذكر الذهبي من أخرج لهما. عمران ابن طلحة أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة. كم هؤلاء الإخوة أولاد طلحة؟ موسى الإمام القدوة، كنيته أبو عيسى. كان يلقب المهدي، يسمى المهدي. قال أبو حاتم هو أفضل ولد طلحة بعد محمد. طيب، موسى ابن طلحة، عيسى ابن طلحة كنيته أبو محمد، محمد ابن طلحة الملقب بالسجاد لعبادته وتألهه، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قتل شابا يوم الجمل. لم يزل به أبوه حتى سار معه. أمه حمنة بنت جحش، حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. الرابع إسحاق بن طلحة. إذن موسى وعيسى ومحمد وإسحاق، اسماء أنبياء الأربعة. عائشة بنت طلحة، إسحاق بن طلحة ابن خالة معاوية، وعائشة بنت طلحة عائشة بنت طلحة التيمية بنت أم كلثوم، بنت أم كلثوم أخت عائشة أم المؤمنين. أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، أخت عائشة أم المؤمنين. كان تزوجها أولا عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي بكر، ثم بعده مصعب. كانت أجمل نساء زمانها ورأسهن. فلما قتل مصعب ابن الزبير تزوجها عمر ابن عبيد الله التيمي. هذه أم كلثوم. قال الذهبي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية بنت أخت أم المؤمنين أم كلثوم بنتي الصديق، تزوجها ابن خالها التي هي عائشة بنت طلحة، تزوجها ابن خالها، ثم بعده مصعب، ثم عمر بن عبيد الله. نعم. وعمران ابن طلحة قديم الوفاة، يتوفي قديما، يقال ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي ثقة، انقرض عقبه أي لم يكن له أولاد. إذن كم الذكور؟ الذكور كم؟ خمسة، أربعة على أسماء الأنبياء عيسى وموسى ومحمد وإسحاق، والخامس عمران. ها؟ هلكم عيسى وموسى ومحمد وإسحاق وعمران. من هو؟ هلك يا صادق. صادق قد فصلنا من عبد العزيز ذاك بن الماجشون. طيب الذي أخرج له أبو داود والترمذي عمران ابن طلحة. أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأختهم عائشة. عائشة هي السادسة. أولاد طلحة بن عبيد الله. طيب قال البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو. إذن من هو أفضل أولاد طلحة يا زكريا؟ محمد الملقب بالسجاد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم الجمل. نعم. ثم موسى. طيب قال عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل. عند الجمرة وهو يسأل. فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. إذن السؤال والفتي عند رمي الجمار واضح. دلالة الحديث للترجمة واضحة. قال الحافظ رحمه الله مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقا فيها. يعني كونه يكون منشغلا بطاعة فيسأل منشغلا بطاعة رمي الجمار فيسأل وليس هو مستغرقا فيها أي يستطيع أن يسمع السؤال وأن يفقه السؤال وأن يرد الجواب. وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز. هذا أيضا من الفوائد أن الكلام في الرمي وغيره من المناسك في الوقوف بعرفة في المشي إلى الدفع إلى مزدلفة جائز. وقد تقدم هذا الحديث في باب الفتيا على الدابة وأخر الكلام على المتن إلى الحج. قال عبد العزيز ابن أبي سلمة هو ابن عبد الله نسب إلى جده أبي سلمة الماجشون. وقد اعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس في الخبر أن المسألة وقعت في حال الرمي بل فيه أنه كان واقفا عندها. وأجيب بأن المصنف كثيرا ما يتمسك بالعموم فوقع السؤال عند الجمرة فوقوع السؤال عند الجمرة أعم من أن يكون في حال اشتغاله بالرمي أو بعد الفراغ منه. واستدل الإسماعيلي بالخبر على أن الترتيب قائم مقام اللفظ على أن الترتيب قائم مقام اللفظ أي بأي صيغة ورد ما لم يقم دليل على عدم إرادته. والله أعلم. وحاصله أنه لو لم يفهموا أن ذلك هو الأصل لم احتاجوا إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على الثاني. إذا ورد الأمر لشيئين معطوفا بالواو فيقال الأصل العمل بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر حتى يقوم الدليل على التسوية. ولمن يقول بعدم الترتيب أصلا أن يتمسك بهذا الخبر يقول حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب. واعترض الإسماعيلي أيضا على الترجمة فقال لا فائدة في ذكر المكان الذي وقع السؤال فيه حتى يفرد بباب، وعلى تقدير اعتبار مثل ذلك فلترجم بباب السؤال والمسؤول على الراحلة وبباب السؤال يوم النحر. قلت أما نفي الفائدة فتقدم الجواب عنه، ويراد أن سؤال من لا يعرف الحكم عنه في موضع من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسن بل واجب عليه، من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسن بل واجب عليه، لأن صحة العمل متوقفة على العلم بكيفيته. يعني هذه فائدة ذكرها الإسماعيلي رحمه الله ووضحها الحافظ ابن حجر، يعني يقول إذا جاء سؤال أو إذا جاء حكم أنه يفعل كذا وكذا 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 بالواو العاطفة، فالواو وإن كانت لا تفيد الترتيب لكنها تدل عليه، يعني لا تدل على وجوب الترتيب لكن الأصل أنه يعمل بما قدم فيقدم وما أخر فيؤخر. فلما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يشرح لهم الحج إنها أول ما نبدأ الرمي ثم نذبح ثم نحلق ثم طواف الوداع، ذكر لهم ذلك فيما علمهم من المناسك وفعله، فرأى بعض الصحابة أن فعله وأن العطف بالواو وأن فعل الأول بعد والثاني بعده والثالث بعده هذا يدل على الترتيب، يدل على الترتيب بقطع النظر عن كون الترتيب واجبا أو مستحبا، لكنه يدل على الترتيب، فالأصل العمل بما قدم أولا ثم بما أخر. قال وأن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لا نقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل، السائل لا يلام والعالم إذا أجاب لا نقص فيه. ويستفاد منه أيضا دفع توهم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة تضييقا على الرامين، أنه يضيق على من يرمي الجمار، وهذا وإن كان كذلك لكن يستثنى من المنع ما إذا كان فيما يتعلق بحكم تلك العبادة. يعني أنت في ذاك الوقت تريد أن تسأل عن شيء متعلق بنفس العبادة، إذا فاتك وقته ربما تلتبس عليك العبادة أو تقع في الشك والوسواس أن عبادتك ليست بصحيحة فاسأل. أما في حال الضيق وعدم التمكن من السؤال وشدة الزحام ونحو ذلك وأنت تأتي وتسأل مسائل لا تحتاجها في ذاك الوقت، هذا هو الذي قد يضيق على العالم وقد يضيق على الناس. واضح؟ أن يأتي شخص في وقت زحام عند خروج الناس من صلاة أو ازدحام في حج أو عمرة أو تهيؤ للصلاة أو ما أشبه ذلك وقت حرج، ويأتي شخص ويقول لذلك العالم يا شيخ قول العراقي في ألفية الحديث كذا وكذا وكذا، اشرح لي معنى المدبج ومعنى المرسل الخفي والتدريس أقسام التدريس وأنواع التدريس، هذا يناسب أو ما يناسب؟ ما يناسب. أو يأتي ويقول له قال ابن مالك في باب المصدر كذا وكذا، هذه الجملة ما فهمتها وضح حالي بالأمثلة، ذاك الوقت ما عاد فيه أمثلة ولا. فطرح اختيار الوقت المناسب للسؤال طيب، لكن لو كان وقت الزحام طيب ففي أثناء الزحام حصل أنك لمست امرأة في خاصة في الحج والعمرة وبجوارك عالم فقلت يا شيخ ما حكم هذا الآن أتوضأ أو ما أتوضأ، كذلك أيضا كنت في زحام سقط عليك رداءك من إزار ضبط نفسك لكن الرداء سقط عليك ثم ضاع، صليت بإزار بدون رداء، فتقول للعالم ما حكم الصلاة؟ تسأله عن شيء، عن شيء ماذا؟ عن شيء حاصل، لا حرج عليك في ذلك. أما أن تسأله عن شيء لك فيه سعة وفسحة، هذا يترك إلى وقت السعة، إلى وقت السعة. قال ويستفاد منه، قال وهذا نعم. وأما إلزام الإسماعيلي فجوابه أنه ترجم للأول فيما مضى، يعني يقول الإسماعيلي إذا قال باب السؤال والفتية عند رمي الجمار، يحتاج أن يبوب باب السؤال والفتية عند النحر، باب السؤال والفتية عند ركوب الدابة، باب السؤال والفتية يعني في جميع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ليس بلازم، ليس بلازم، وقد وضح الحافظ أن هذا أيضا قد بوب على بعضه البخاري رحمه الله. على كل حال الحديث واضح الدلالة فيما فيه. وقوله نحرت قبل أن أرمي، لأن الرمي قبل النحر، والآخر يقول حلقت قبل أن أنحر، لأن النحر قبل الحلق. فما ترتيب أعمال يوم العيد للحاج؟ بماذا يبدأ؟ عبد الباري رنح، ها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف، طواف الإفاضة. نعم، الأربعة مجموعة في كلمة رنحط، رنحط، رمي، نحر، حلق، طواف، هذا الترتيب. فإذا قدم النون على الراء أو الحاء على النون أو الحاء على الراء، يعني قدم واحدة من الثلاثة هذه بعضها على بعض، فيقال افعل ولا حرج، والسنة تقديم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مقدما وتأخير ما أخره. إن الشباب والفراغ والجده، إن الشباب والفراغ والجده، إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة، مفسدة للمرء أي مفسدة. أي مفسدة، أي مفسدة عظيمة. ما معنى البيت الأول، ما معنى البيت الأول يا عبد الله؟ إن الشباب والفراغ والجده، الشطر الأول الشباب، يكون الإنسان في شبابه وقوته ونشاطه، هذا الشباب. والفراغ ما عنده عمل، لا هو لا يعمل في دنيا ولا يشتغل في دين، يعمل في دين، لا طلب علم ولا عمل في دنيا. والجده ما معنى الجده؟ الجده محمد، الجده أي معناها المال، الجده أنه يجد المال، المال عنده موفر موجود. هذه الثلاثة إذا اجتمعت يكون شابا عنده طاقة ونشاط، يكون فارغا ليس مشغولا بعمل دنيا ولا بعمل للآخرة. والجده أن يجد المال، كأن يكون ابن تاجر أو ابن ثري أو ابن وزير أو ابن صاحب منصب يأتي يأخذ من أبيه ما يشاء، وأبوه يعطيه السيارة، يعطيه المال، يعطيه ربما حق القات، قال له اذهب، يذهب إلى يعني أثبت جدارتك بين أصحابك أنك ابن فلان. هذه الثلاث مفسدة للمرء، أي مفسدة تفسده إفسادا عظيما إلا أن يشاء الله. إذا كان الفراغ مع الشباب يفسد كثيرا من الشباب وليس عندهم مال، فكيف إذا كان عندهم المال؟ وإذا كان الفراغ مع المال قد يفسد من ليس بشاب، فكيف إذا كان شابا؟ وإذا كان الشباب مع كونه عنده انشغال جزئي في يومه وليلته بعمل أو دراسة أو نحو ذلك، فمع ذلك قد يقع في بعض الفساد، فكيف إذا لم يكن عنده عمل؟ إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. طيب أذن يا محمد بارك الله فيك.